بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة بليغة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله لما في أقواله وهديه من أمور تصلح بها الدنيا والآخرة. روى الآجري في أخلاق العلماء والخطيب في الفقيه والمتفقه وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كيف؟ قال: كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبت، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهم فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. وهذا يدل على أن الإسلام ينقص شيئا فشيئا، ويضعف التمسك به التمسك الحقيقي، ولكن لا يذهب الكلية. المعالم ظاهرة والرسوم معلومة، ولكن الحقيقة والجوهر. فالإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ. وقد قال العلامة ابن القيم عن زمانه رحمه الله رحمة واسعة: الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، أي في العهد المكي، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. والغربة أيها الأفاضل إنما هي غربة التمسك بالسنة ومعرفة الحق ولزومه والصبر على ذلك عند كثرة الأهواء وظهور البدع والآراء. أما أهل الإسلام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمن الغربة في آخر الزمان: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم، أي أجر 50 منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا، وفي آخر الزمان لا يجد أهل الحق على الحق أعوانا لعظم الغربة واستحكام الفتن والأهواء. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. وروى الدارمي في مسنده في باب تغير الزمان وما يحدث فيه بإسناد صحيح عن شقيق قال: قال عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة؟ فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين وتأمل ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، وهذا يدل على عظم الجهل وانقلاب الموازين. البدعة تصير سنة والسنة تصير بدعة، ويا ويل المخالف أو المعترض، يجلبون عليه بخيلهم ورجلهم وجميع جيوشهم وأسلحتهم، وقد يصل الأمر إلى الضرب والحبس والتهديد والقتل، فضلا عن التفسيق والتبديع والوصف بالنفاق والكفر. قال ابن القيم: رأينا والله منهم هذا عيانا، ورضونا بعداوتهم وبغوا لنا الغوائل. وقد قال ابن عباس: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا ظاهر المشاهد، فأغرب شيء في كثير من البلدان السنة، وقد انتشرت البدع في الناس انتشار النار في الهشيم، داعيك عن المخالفات الشرعية المتكاثرة. وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه، ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه. ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى وراها، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة، وليسلكن طريق الذين كانوا قبلكم، أو لتسلكن طريق الذين كانوا قبلكم، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. وفي رواية أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. ولذلك قال الذهبي رحمه الله واصفا شيئا من هذا الحال، قال: إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وتقدم عقول الفلاسفة، ويعزل منقول أتباع الرسل، ويمارى في القرآن، ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة، فالفرار الفرار قبل حلول الدمار. وإياك ومضلات الأهواء ومجارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وغربة الإسلام الحق واندراسه قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي من أزمان، فقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام حتى كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كيف؟ قال: كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبت. وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهم فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. وهذا فيه أن دروس الإسلام إنما يكون بذهاب العلماء وغلبة الأهواء. وفي الفقيه والمتفقه للخطيب عن أبي عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود يقول: إنما العلم قبضات، فإذا مات عالم ذهبت قبضة. وعند أحمد عنه رضي الله عنه قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء، بل قال رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر من الذي كان قبله. أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، لكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وفي رواية: قراءكم وعلماؤكم يذهبون، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم. هذا من الجهل العظيم. وفتن آخر الزمان حين يتصدر الجهال ويختل الميزان عند الناس، فيرفعون الجاهل ويصدرونه، فينتج عن هذا بلاء وشر عظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر حين يلتبس الأمر على الناس ولا يميزون بين العالم والجاهل، فيتخذون الجاهل رأسا ويسألونه في الدين، والنتيجة: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتأملوا هذا ظاهرا في حديث الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. وهذا يدل على أن الميزان عند من سئلوا مختلا، لم يفرقوا بين العالم وبين الراهب. فسأل الرجل عن أعلم أهل الأرض فدل على من ليس بأهل، متعبد ولكنه جاهل. فأتاه الرجل فقال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فأيسه من التوبة فقتله فأكمل به 100. انظر، ضلوا وأضلوا حين يتصدر الجهال، تسبب في سفك دم نفسه لما أفتاه بالجهل، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا العلم ينجي الإنسان من الموبقات والكبائر والضلالات. وهذا بين واضح. وأما اختلال الموازين فقد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعات، إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، سنوات ينخدع الناس فيها بالجهال ويظنونهم علماء، ينخدع بأهل الفتن ويظنونهم جراء، ينخدعون بمن يرفع راية الجهاد وهو رافع راية الفتنة، ينخدعون بالمنتحر على الضلالة ويظنونه شهيدا. إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية: الرجل التافه، وفي رواية: الفويسق، يتكلم في أمر العامة، أي في نوازل الأمة العظيمة، يخط السياسة للدول ويبين للناس الأمور المدلهمة ويتصدر لهم بجهله وغروره. قال الراغب رحمه الله: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق، وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة، واستجلبوا بها منفعة ورئاسة، فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة، ورفعوا به ستورا مسبلة، وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشرة، فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأظلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. وهذا شر منتشر خاصة مع انفتاح وسائل التواصل، حتى إنه لا يكاد عالم ناصح يتوجه بنصيحته في الفتن وأمور الأمة للناس ويسكن الغوغاء ويبين سوء عاقبة أمرهم ومآلي إقدامهم إلا انبرى له العشرات يعارضونه بجهلهم ويردون عليه قوله بحماقتهم ويكيلون له التهم الجزاف بأهوائهم. والسنة كما قال العلماء ودرج عليها السلف أن يوقر العالم، فالعلماء والأفاضل له مكانة وحرمة عظيمة، لا يجوز أن يستهزأ بأقوالهم، بل إن أخطأوا يلتمس لهم الأعذار، لا يساء الأدب معهم، فهم ورثة النبي في أمته عليه الصلاة والسلام والأمناء على دينه. ومثلهم كما قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وقال أبو قلابة الجرمي الإمام التابعي: مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها، فإذا تغيبت تحيروا وإذا تركوها ضلوا. علماء الإسلام لهم ميزة، قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. ولذلك جاء في الأحاديث أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، وأن الملائكة تضع أجنحتها لأهل العلم تكريما لهم وتحفهم بأجنحتها رعاية لهم، وأن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وأما الجهال فيصفقون لها، وإذا أدبرت بانت لهم وندموا بعد الفوات. قال مطرف بن عبد الله: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت، وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة ظهرت فيهم الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والثبات في الفتن عزيز، والفتن فاضحة. قال الآجري رحمه الله: فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والعلم عصمة. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وقال ابن القيم رحمه الله: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه شبهات، والعلم كله في الكتاب والسنة، ومن تمسك بهما لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقد قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر برد الأمور في المدلهمات والفتن إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى السنة بعد وفاته، وإلى العلماء أهل الاستنباط والرسوخ. فالعلماء صلاح الناس وأمان بلدانهم، ومن أعظم مداخل أهل الباطل على المسلمين زعزعة الأمن في بلدانهم، فإذا فقده الناس فقدوا كل شيء، انقطعت السبل وتفرقت الكلمة وحل الشتات، ولبس الناس لباس الجوع والخوف، وسلبت الأموال وهتكت الأعراض وسفكت الدماء، وقام سوق الفساد وأذيق الناس سوء العذاب، فالعلماء غلق لباب الفتن. ومن عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم في هذا أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سجاه الصحابة، أي غطوه رضي الله عنه وأرضاهم، ولكنهم لم يشتغلوا به صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة، وقد حصل خلاف في أول الأمر، حتى قال قائل من الأنصار: منا أمير ومن المهاجرين أمير. فقام بكر رضي الله عنه وقطع النزاع بين المسلمين بالسنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. فسلم الصحابة رضي الله عنهم وبايعوا الصديق، ثم عادوا إلى تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام من غسله وتكفينه ودفنه، وقد مات ضحى يوم الاثنين. متى دفن؟ ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم، بعد أن نصب الصحابة إماما لعلمهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الناس لا يصلح أن يكونوا بلا إمام ولو ساعة، وأن قطع دابر الفتن مقدم على كل شيء، وهذا علم الصحابة وفقههم رضي الله عنهم. وكثير من الناس اليوم ممن لبس ثوب الفتن شغله الشاغل العمل على إزالة الحكام بشتى الطرق، وجر البلاد إلى الفوضى، والغوغاء تصفق وتطبل، قد أعمتهم الحماسة وأسكرتهم الفتنة، كما قال ابن قتيبة رحمه الله واصفا حال أكثر الناس: والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. والناس صلاحهم بأمرين: بالكتاب الهادي والسيف العادل. والكتاب الهادي بيد من؟ بيد العلماء، والسيف العادل بيد الأمراء. وقد قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبل، وتقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. فالعلماء لهم مكانة، والقدح في العلماء مصيبة المصائب. وقد شاع في زماننا وللأسف، لا أقول من الأعداء، لكن ممن ينتسب إلى الإسلام، خاصة ممن تحزب وانضم إلى الجماعات الحزبية أو انحرف إلى الطرق البدعية، بحيث لا يرون عالما إلا من كان على طريقتهم، فحملوا لواء القدح في العلماء والاستخفاف بهم والتهوين من منزلتهم والحط من قدرهم، وتبعهم سفهاء كثر، وهذه سمة خارجية قديمة تتجدد عبر الأعصار. والبلاء إنما يأتي من أنصاف المتعلمين، من المتصدرين للناس بالجهل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال مالك رحمه الله: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي بكاء مرا، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لشدة بكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، فلا بد من معرفة قدر العلماء ومنزلتهم وذكرهم بالجميل، خاصة علماء الأمة السابقين. الناس اليوم يتطاولون على البخاري الإمام الجبل، على أصحاب الكتب السنة، على الأئمة الراشدين وغيرهم من المهديين. هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل، كما قال الطحاوي في الاعتقاد: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فالزم غرز العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. انظر ماذا يقول العلماء من الأحياء والأموات، ممن شهد لهم العلماء بالعلم. اسأل عن العلماء وفتش عنهم وتجدهم ظاهرين، ولله الحمد. ليس الشأن في تصدير الإعلام والتصدر لكل فتنة، إنما الشأن أن تلزم السنة وتلزم الصراط وتعرف الطريق، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهدايته، وأن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يقي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظ عليهم أمنهم واستقرارهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.